أيها الأحبة، هذا هو الشريط العاشر من التعليق على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب
كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا على طلب المحاربين وإقامة الحد وارتجاع أموال الناس منهم، ولا على طلب السارقين، لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم، بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد في سبيل الله، فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرج في غيره من الغزوات التي تسمى البيكار، وينفق على المجاهدين في هذا من المال الذي ينفق منه على سائر الغزاة، فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم. نعم، فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم، وإلا أعطاهم تمام كفاية غزوهم من مال المصالح من الصدقات، فإن هذا من سبيل الله. فإن كان على أبناء السبيل المأخوذين زكاة مثل التجار الذين قد يؤخذون، فأخذ الإمام زكاة أموالهم وأنفقها في سبيل الله كنفقة الذين يطلبون المحاربين جاز، ولو كانت
الله جاز أحسن، لأن الجواب لو عندك
ما فيه لو.
نعم،
ذكرتم بأن جواب لو ما فيه لو.
كيف؟ فإن كان على ما سبيل، فإن كان إن له لو.
نعم، ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف، فأعطى الإمام من الفيء أو المصالح أو الزكاة لبعض رؤسائهم يعينهم على إحضار الباقين، أو لترك شره فيضعف الباقون ونحو ذلك جاز. وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم، وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره، وهو ظاهر بالكتاب والسنة وأصول الشريعة.
والمصالح هذه اللي سبقت، أنا عندي مصالح، المصالح والهضر أو أحسن، لأن اللي بعده هو اللي قبله كلها أو.
وقوله الشيخ وهو ظاهر بالكتاب،
نعم، يعني بدلالة الكتاب،
هي بخطأ يعني
ظاهر الكتاب، لا ظاهر عندنا أحسن، ظاهر بالكتاب، لأن أصول الشريعة ما لها شيء ظواهر، هي ألفاظ قواعد عامة. من عندكم بالكتاب أنتم؟
بالكتاب عندي.
بالكتاب.
أي. لكن مر علينا من قبل في كلامي هو ظاهر الكتاب والسنة.
إيه، لا بأس، الكتاب والسنة دلالة لفظية، لكن الأصول.
ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية، ولا من يأخذ مالا من المأخوذين، التجار ونحوهم من أبناء السبيل. التجار ونحوهم من أبناء السبيل. بل يرسل من الجند الأقوياء الأمناء، إلا أن يتعذر ذلك فيرسل الأمثل فالأمثل، فإن كان بعض نواب السلطان أو رؤساء القرى ونحوهم يأمرون الحرامية بالأخذ في الباطن أو الظاهر حتى إذا أخذوا شيئاً قاسمهم ودافع عنهم وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم أو لم يرضهم، فهذا أعظم جرماً من مقدم الحرامية، لأن ذلك يمكن دفعه بدون ما يندفع به هذا.
صحيح. إذا كانوا كما يقول العامة حاميها حراميها مشكل، هؤلاء الجند يقول الحرامية خذوا، والشرط 40 لنا 20 ولكم 20، ثم يأتون إلى صاحب المال ويقول هذا حرامية، هذا عجزنا عنهم، لعلك تأخذ بعض الشيء فيقتنع، لأن بعض الشيء أهون من فقده كله فيوافق. هذا مشكلة، هذا لا يمكن التخلص منه، فلا يجوز للإمام أن يرسل مثل هؤلاء لفك أموال المسلمين من الحرامية، كما لا يجوز أن يرسل الضعفاء الذين لا يمكنهم أن يستنقذوا أموال المسلمين من الحرامية. المسؤولية عظيمة. نعم جاءت السؤال. أما من ملك الأراضي بطريق شرعي فهو ملكه ولا يجوز لأحد أن يغتصبه منه، وأما من ملكها بغير طريق شرعي فتؤخذ منه. لا، الذي له أرض أصلية هي له. نعم.
كان باع يعني أخذها غصبا وباعها على شخص وذهب يعني لم يعرف، هل تؤخذ من الشخص الغاصب الذي اشترى من الغاصب؟
نعم. وش تقولون يعني غاصب غصب أرضا وباعها على زيد من الناس ثم هرب، فجاء صاحب الأرض، فهل له أن يأخذها من هذا الذي اشتراها من الغاصب؟ الجواب نعم، وهذه أرضه ملكه، وأنت أيها المشتري اذهب إلى اللي باع عليه جاهلا أو عالما، ملك كيف تؤخذ ملكه وهو شهيد؟
شيخ.
نعم.
أحسن الله إليكم. هل للسلطان أن يقطع بعض الناس أراضي؟
إيه نعم،
له أن يقطعهم.
نعم.
بلا سبب؟
بلا سبب، بالتملك. ولهذا قالوا للإمام إقطاع موات لمن يحيي.
لا، وإنما يعني بعض الأراضي التي تكون على الشوارع العامة الرئيسية والمرتفعة الثمن يهبها لبعض قرابته أو المقربين.
لكن هو اشتراها من بيت المال؟
ما اشتراها، السلطان وهبها هكذا، قال يا فلان لك هذه الأرض.
لكن من قبل لمن هي؟
هي لبيت المال. لبيت المال.
إيه موات، أرض موات،
لكن هذا لن يحييها. نعم. لكن هذا لن يحييها. أقول هذا الموهوب له.
نعم.
لن يحييها، وإنما
يحييها،
سيتربح بها، سيبيعها ويتكسب، يقسمها، يخططها ويحرج عليها.
هو العلماء قول له ذلك، لكن عليه أن يتق الله نفسه وأن لا يلعب بالأراضي.
ولا يجوز أن يرسل الإمام من يضعف عن مقاومة الحرامية.
نعم. والواجب أن يقال فيه ما يقال في الرد.
في الردع.
والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردع والعون لهم، فإن قتلوا قتل هو على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثر أهل العلم، وإن أخذوا المال قطعت يده، وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب.
ورش صح.
وإن أخذ المال قطعت يده ورجله. وإن أخذوا المال قطعت يده ورجله، وإن قتلوا وأخذوا المال قتل وصلب. وعلى قول طائفة من أهل العلم يقطع ويقتل ويصلب، وقيل يخير بين هذين، وإن كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأمر.
تابع. وإن كان لم يأذن لهم لكن.
نعم.
أقول أنت وقفت على وإن كان لم يأذن لهم فجعلتها تابعة لما قبلها.
نعم.
وهي تابعة لما بعدها.
لكن لو أتبعناها لما بعدها ما في جواب.
وإن كان.
وإن كان لم يأذن لهم لكن لما قدر عليهم قاسمهم الأموال وعطل بعض الحقوق والحدود.
يعني فإنه لا يحل له ذلك، لأن كونه بالأول يعني يمكنه من هذا العمل، فلما قدر عليهم قاسمهم، فإن ذلك لا يحل له. يعني قد يكون الوالي لم يأذن لهؤلاء الجند الذين لحقوا قطاع الطريق وأخذوا وقالوا لهم الشرط 40 وسنقنع صاحب المال، فمن المعلوم أنه يجب على الحاكم كما قال الشيخ رحمه الله أن يقطع أيدي هؤلاء وأرجلهم إذا أخذ المال، وإن قتلوا قتلهم وصلبهم، لكن لو هم أن يفعل ثم قالوا له نحن معنا مال نقاسمه فمنع الحد فإنه يكون والعياذ بالله مثله. نعم.
ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي، ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان، ومن آوى محاربا أو سارقا أو قاتلا ونحوهم ممن وجب عليه حد أو حق لله تعالى أو لآدمي، ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم.
أن يستوفي منه الواجب. وعلى كل حال المعنى واحد، ومنعه من يستوفي منه الواجب بلا عدوان، يعني منعه من السلطان مثلا ان يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريك في الجرم، او ومنعه ان يستوفى منه الواجب، يعني منع ان يستوفى منه الواجب، لا نحن نجعله نصح، ومنعه ان يستوفى، يعني ممن نعطى عن نسخة.
ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو شريكه في الجرم، وقد لعنه الله ورسوله. روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً. وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به، فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث، كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء الواجب، فما وجب حضوره من النفوس والأموال
من أداء المال الواجب. نعم كيف؟
أن يعاقب بدون أن هو قال أنه يعاقب
أنه يعاقب أي
مصر خجال منتزع من الفتاوى فيها
أنواع. الممتنع من أداء المال الواجب عندك؟
الممتنع من أداء الواجب
لا المال
نصحها
إينا ولا حتى نجعلها نسخة
أنه يعاقب الممتنع من أداء الواجب فما وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها
كيف؟ كيف؟
فمن وجب حضوره من النفوس والأموال
إيه؟ فما أحسن لأن الأموال غير
ولو كان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بحق أو الرجل أو الرجل المطلوب بحق وهو لم يمنعه فإنه يجب عليه الإعلام به
وهو لم يمنعه كذا عندكم النسخة عندك
وهو
الذي يمنعه عندك وهو لم يمنعه
نعم
نجعلها نسخة لأن اللي عندك ظاهر أقرب نعم.
وهو لم يمنع
لا وهو لم يمنع إنه وبحق وهو لم يمنع
فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى وذلك واجب بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبًا بباطل فإنه لا يحل الإعلام به لأنه من التعاون على الإثم والعدوان بل يجب الدفع عنه لأن نصر المظلوم واجب ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا قلت يا رسول الله أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالماً؟ قال تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه وروى مسلم نحوه عن جابر وفي
حاصل الكلام الآن أن من امتنع من الدلالة على ما يجب إحضاره فإنه يعاقب حتى يحضره إذا كان عالماً به سواء كان مالا أو نفسا أما إذا طلب إحضار من لا يجب من لا يلزم حضوره من مال أو نفس فإنه لا يلزمه أن يدل عليه بل لا يحل له أن يدل عليه كما لو طلب إنسان ظلما وقد اختفى في محل فإنه لا يجوز أن يخبر عنه لأننا لو أخبرنا عنه لأعنا الظالم على إيش؟ على ظلمه وكان هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان وكذلك لو أخبر الإنسان ماله وكان الحاكم قد جعل عليه ضريبة فأخفى ماله ونحن نعلم أين أخفاه فإنه لا يجوز أن نخبر عنه لأنه أخفاه في المكان الفلاني لأن هذا من باب إعانة الظالم على ظلمه فالمسألة إذن تدور على هل يجب إحضار هذا المختفي الذي أنا أعلم به أو لا يجب واضح؟ فإن كان واجبا وجب علي الإعلام به وإن كان ظلما وجب علي إخفاؤه والدليل كما قال الشيخ رحمه الله انصر أخاك ظالما أو مظلوما نعم خالد
إن كان لم يأذن لهم وقسمهم الأموال
إيش؟
لم يأذن للجند وقسمهم الأموال
عليه حق شيخ القتل لقتل
أصلا هذا حكم قطاع الطريق تماما. هؤلاء الجند الذين أرسلوا وتمالؤوا مع قطاع الطريق على أن لا يرد المال إلى صاحبه، يقتسمونه أي الجند مع قطاع الطريق ويقولون نرضي صاحب المال بما تيسر. فهؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. هؤلاء أشد من الذين يعينون الحرامية ويفسدون مثلهم.
فاعل شيخ لم يذل لهم
الوالي.
الوالي وش حكم إذا سطر عليهم؟
نعم
لم يذل لهم وسطر عليهم
وإيش؟ لا يسطر عليهم، يعني يجب إذا, 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 إذا فعلوا قاسمهم المال صار ظالما مثلهم. لكن تعرف الوالي من يقيم عليه الحد؟
لكن شرعا يستحق يا شيخ العقوبة.
يستحق العقوبة نعم، عند الله عز وجل يستحق. نعم
شيخ، بالنسبة للزاني أو مثلا السارق إذا أراه بقصد أن ينصحه ويعني ربما يتوب قبل أن يعني يقدر عليه الحاكم،
لا بأس إذا علم أن الرجل صادق في توبته فلا بأس أن يخفيه.
حتى إذا طالب أصحاب السارق مثلا قطع يده
هو إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حقا لله من قطع أو غيره، وما حق الآدم فيبقى.
بارك الله فيك. كنت حاجة سؤال بس
وبعث ما قال الله فيه. بارك الله فيك، إذا قرأنا حديث فيه ثلاثة أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وفي الصحيحين عن البراء بعض الأخوان شنعوا علينا قالوا وشوله تكثر كلام
في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية.
قال شيخ الإسلام
يعني ربما لا يسمع أحد إلا هذا الدرس.
طيب
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم وإجابة الدعوى ونصر المظلوم وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم
السلام.
أصل ما تتم السبع إلا بإفشاء السلام.
طيب يقول عيادة المريض، اتباع الجنائز، تشميت العاطس، إبرار القسم، إجابة الدعوة، ونصر المظلوم، هذه ست. بدل القسم هي نسخة. يراجع الحديث بالنسبة لإفشاء السلام. نعم
قال رواه البخاري في الاستئذان باب افشاء السلام.
طيب يراجع البخاري في هذا الباب وش الشيخ سلامه ان شاء الله اكل الشيخ سلامه ان شاء الله ياتي بالخبر هذا
يشير اليه يا شيخ.
نعم
نفس الباب يشير الى هذه الزياده باب افشاء السلام.
احيانا البخاري رحمه الله ياتي بالترجمه ولا تكون في الحديث اشاره الى انها وردت في طرف اخر.
ياتي
لي غدا المهم إبرار القسم نصها المقسم
ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسي والديباج والاستبرق وعن لبس الحرير والقسي والديباج الاستبرق
والاستبرق. هذه سبع خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسي والديباج والاستبرق. نعم استبراق لا غلط.
فإن امتنع هذا العالم
الشاهد من هذا الحديث قوله ونصر المظلوم، فقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال في الحديث السابق انصر أخاك ظالما أو مظلوما.
فإن امتنع هذا العالم من الإعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به لأن
نعم عندنا به ما عندك يا خالد
عندك رأيك.
لأنه امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة فعوقب كما تقدم، ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به، وهذا مضطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم.
تتولى بالتاء والياء سواء
في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل، وليس هذا مطالبة للرجل بحق وجب على غيره، ولا
لا فرق ما يختلف المعنى،
ولا عقوبة على جناية غيره حتى يدخل في قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يجني جان إلا على نفسه، وإنما ذلك مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له
عند قوله وإنما ذلك يعني مطالبة الرجل بحق وجب على غيره، وليس يريد أن يمثل رحمه الله بما وجب على الرجل الإعلام به مما كان يعلمه من حال الجنات. فقول وإنما ذلك المشار إليه مطالبة الرجل بحق وجب على غيره. نعم
مثل أن يطلب بمال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا ولا ضامنا ولا له عنده مال، أو يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره.
جريرة أنا عندي جريمة أجلها نسخة
أن نسخة
أنتم جريمة النسخة
أو يعاقب الرجل بجريرة قريبه أو جاره من غير أن يكون قد أذنب لا بترك واجب ولا بفعل محرم، فهذا الذي لا يحل. فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع، إما محاباة وحمية لذلك الظالم.
نعم طيب
سيأتي إكمال الكلام في الكلام ربما يخلف هذه النسخة كلام الباقي
أو حمية أحسن. ها أقول التنويع أحسن.
طيب نعم. إما محاباة وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم ببعض و
شندك معصية الله على صبيها لها وجه تجعل نسخة.
كما قد يفعل أهل المعصية بعضهم ببعض، وإما معاداة أو بغضا للمظلوم. وقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب
على ألا تعدلوا. قف.
وقد قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم، وشنآن بمعنى بغض. وهذه الآية أو هذه الجملة من الآية مفرعة على ما قبلها: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أي العدل المفهوم من قول اعدلوا أقرب للتقوى، ولم يقل هو التقوى، بل هو أقرب للتقوى في هذه المسألة وأقرب للتقوى في مسائل مستقبلة. فالعدل يكون سببا لتقوى الإنسان في كل شيء، ولهذا قال هو أقرب للتقوى، وهو في نفس هذا هو تقوى، لكن يكون عدله في هذه المسألة سببا لتقوى في المستقبل. نعم. الميات نوع من البسط، الجلود يركب عليها. نعم.
أليس الأفضل يعني بالنسبة لاختلاف النسخ أن لا يقاطع حتى لا تقاطع أفكارنا، حتى إذا انتهى من الفقرة قيل الكلمة كذا نسخة فيها اختلاف، الكلمة كذا فيها نسخة، يعني حتى لا تقطع الأفكار، لأن أنا كل شوية مثلا في الفكرة تقطع.
معك كتاب أنت؟ معك كتاب؟ ما عليك إن شاء الله ما يضر، ما يضر ما دام كتاب مع الإنسان ما يضر، اللي يضر المستمع. نعم.
قوله مثل أن يطلب المال قد وجب على غيره وهو ليس وكيلا.
نعم.
هل يفهم أن الوكيل يضمن المال مال الموكل؟
إيه إذا كان وكيل لا لا يطلب، إذا كان وكيلا لغيره طلب بما يجب على غيره من المال. يعني يفرض الوكيل على مثلا بستان
هذا المال معين، يعني
في هذا المال معين،
لا مطلوب مال اخر،
لا
ديه مثلا،
لا ما عليه، ما يطالب بها، وكيلا يطالب بما وكل فيه. نعم. وضامنا واضح، ايضا الضامن يطالب.
ترى تقطيع يا شيخ القراءه كما اشار الاخ كمال،
نعم،
وارد على الذين يستمعون الاشرطه،
والله
يعني كثير الحقيقة رقوان يقف،
لكن هو أحيانا نسخة بين المعنى. الآن مثلا كما قد يفعل أهل العصبية
طيب
بعضهم البعض،
هو ما في إشكال،
هذه أقرب من أهل المعصية.
هو الإشكال سلمك الله أنه يقطع الكلام أثناء القراءة، يعني إذا انتهى الجزء يمكن أن ينبه عن النسخ.
طيب إذا رأيتم هذا كلكم ما في معنى. نعم.
يكون قبل الدرس
لا، هذه اتركها مطروحة.
صباح
خير.
ما
ينام
القراءة؟
ها؟
يتأنم القراءة المسرع
والكبير. إلا أنه مشكل حتى الآن، مثل لو نقول إذا انتهينا من صفحة رجعنا إلى اختلاف النسخ. ها؟ أقول لو قلنا إذا انتهينا من صفحة رجعنا إلى النسخ، يكون الآخرون ما يعني ما ضبطوا الكلمات اللي فيها الاختلاف. الأصل ما كان على ما كان إن شاء الله ولا فيه شيء.
وإما إعراضا عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله، وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه، كما يفعله التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه، الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض. وعلى كل تقدير فهذا الضرب،
كما التقديرات اللي ذكر، المحاباة والحمية والمعاداة والبغض المحاباة والحمية للظالم، والبغض والمعاداة للمظلوم، والشيء الثالث وهو أشدها أن يكون إعراضاً عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجب الله. نعم.
وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء، ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود وضيع الحقوق وأكل القوي الضعيف. وهو يشبه من عنده
عندهم أكل ولا آكل يصلح، لكن لو كانت آكل يعني وجعل القوي يأكل الضعيف كان أنسب للسياق، لأنه قال عطل وضيع.
وهو يشبه من عنده مال الظالم المماطل من عين أو دين، وقد امتنع من تسليمه لحاكم عادل يوفي به دينه أو يؤدي منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه، لأهله أو أقاربه أو مماليكه أو بهائمه. وكثيرا ما يجب على الرجل حق بسبب غيره، كما تجب عليه النفقة بسبب حاجة قريبه، وكما تجب الدية على عاقلة القاتل. وهذا الضرب من التعزير عقوبة لمن علم أن عنده مالا، أو نفسا يجب إحضاره وهو لا يحضره، كالقطاع والسراق وحماتهم، أو علم أنه خبير به وهو لا يخبر بمكانه. فأما إن امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا
يظلمه.
نعم. لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن. وكثيرا ما يشتبه أحدهما بالآخر ويجتمع شبهة وشهوة، والواجب تمييز الحق.
ويجتمع
شبهة
شهوة، شهوة أحسن. أيهن؟
شبهة
بالرافع. يجتمع شبهة، تجتمع شبهة وشهوة، يعني يشتبه الحق مع ميله إلى ضده.
والواجب تمييز الحق من الباطل، وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير، أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه،
طيب بقي أن نقال نشوف. فأما إذا امتنع من الإخبار والإحضار لئلا يتعدى عليه الطالب أو يظلمه فهذا محسن. أعرفتم عن العبارة؟ يعني خشي أن يخبر بمكانه فإيش؟ فيعتدي عليه الطالب ويظلمه، فهذا محسن، لأنه كثيرا ما يكون الطالب لا سيما إذا كان أميرا ظالما إذا عثر على المطلوب فإنه يعزره بأكثر مما يستحق، وربما يقتله. فإذا أخفى مكانه خوفا من هذا يقول فإنه محسن. وكثيرا ما يشتبه هذا بهذا، يعني قد يخفي مكانه لهذا السبب فيكون محسنا، وقد يخفي مكانه محاباة أو من أجل أو كراهة للطالب أو ما أشبه ذلك. وهذا يقع كثيرا، أعدها. وهذا
وين أحسن الله إليك،
وهذا يقع كثيرا.
نعم.
بعد شبهة وشهوة.
نعم. والواجب تمييز الحق من الباطل، وهذا يقع كثيرا في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة إذا استجار بهم مستجير، أو كان بينهما قرابة أو صداقة، فإنهم يرون الحمية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه ويحمونه إن كان ظالما مبطلا على المحق.
وإن كان وإن كان ما هي موجودة عندنا. طيب ويحمونها نسخة.
وإن كان ظالما مبطلا على المحق المظلوم، ولا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه، فيرون أن في تسليم
لا ولا لا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه. الصواب مثل ما نسخة خالد، إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه. نعم.
بعض المسؤولين يأتون يا شيخ فيجدون الظلم من كثيرهم فيهربون عند آخر فيعملون عنده، يعني ما يستطيعون يذهبون يرجعون مرة ثانية لأنهم قد أنفقوا أموالا كثيرة في الوصول إلى هذا البلد، فيهربون عند كثير آخر، فهل يجوز له أن
يدل عليه؟
ألا يدل عليه؟
أن يدل عليهم أو ألا يدل؟
ألا يدل.
ليش؟ لأن الكفيل الأول، الكفيل الأول هو حق.
الكفيل الأول يا شيخ اتفق معهم على مبلغ مثلا 1500 ريال أو 1000 ريال.
طيب.
ثم يأتي هنا فيقول لهم 400 ريال أو 500 ريال أو 600 ريال.
يعني يكون ظلمهم.
نعم. وإن ترجعون.
إيه.
فلو رجعوا خسروا هذه المبالغ التي أنفقوها طيب. لأجل المجيء.
وهل يمكن أن يتحاكموا إليه إلى جهة ما؟
لو تحاكموا إلى جهة ما أعطاه مبلغ أقل من المبلغ الذي كلفه. يعني مثلا يعطونه مثلا راتب شهر او شيء او اقل او فيكون اقل من المبلغ الذي جاء به.
ما هو العقد؟ العقد مكتوب.
العقد مكتوب لكن
اذا حكموه الى الجهه المسؤوله ما تحكم لهم؟
بعد 10 ايام ياتي، بعد 10 ايام يعني اذا الشهر 1500 ياخذ تقريبا 150 ريال.
كيف؟
الجهه المسؤوله تعطي 150 ريال الفتره التي عملها، وهو قد أنفق 5000 مثلا ريال، فيقع عليه ضرر كثير يا شيخ.
لا هو جاء بهم كم؟
جاء براتب 1000 ريال مثلا.
1000 ريال. لما وصل قال أنا لا أعطيكم إلا 500.
بعد 10 أيام.
بعد 10 أيام أو أكثر أو أقل.
إذا وافق على العقد خلاص فبها ونعمة.
طيب.
وإذا وافق صفر.
طيب. ما يخالف إذا وافق العامل على العقد فهو حر. لكن إذا لم يوافق أفلا يمكن أن يطالب هذا الكفيل لدى الجهة المسؤولة من أجل أن يحصل على ما تم عليه العقد؟ طيب من اللي يعطيه؟
الجهة المسؤولة تلزم الكفيل أن يعطيه على المدة التي عملها.
طيب
فيكون المقابل العمل مثلا 150 ريال
الشهر.
الشهر.
يعني
يعطونه
ثلث الشهر
ونروح افسخ العقد. طيب اسمع بارك الله فيك، ما يمكن انه يقول افسخ العقد، هذا عقد ايجار لازم
يقول خلاص هذا ما عم ينفعني لانه جربته وما صدقه.
يعني بينهم اتفاق في زمن يكون تجربه.
ها؟ ثلاثة اشهر يدعي عليه. يدعي عليه حقيقة.
لا إلا حقيقة، يعني عندما ما يكون العقد، عندما يكون العقد هل هم يشترطون 3 أشهر مثلا أو شهرين أو أكثر؟
12 في العقد
تجربة.
نعم.
تجربة
هو في مدة التجربة هذه هو
يكون خيار للكفيل.
يجبره على هذا.
أي المهم يكون خيار للكفيل.
نعم.
طيب هل مثل الجهة المسؤولة هل تطالب الكفيل فتقول أرني السبب الذي جعلتك الذي جعلك لا ترضى به؟ لا ها ها مخير يعني هذا مشكلة. أقول هذه مشكلة
يعني المقبول لو راح اشتكى في مكتب عمل يقول أنا في فترة اختبار
إيه؟
ما عجبني
هذا. بارك الله فيك. إذا علمنا أن الكفيل صادق وأن هذا العامل لم يقم باللازم فإنه يجب أن ندل عليه لأنه أصبح العامل هو الذي الظالم. أما إذا علمنا أن الكفيل هو الظالم فهنا قد نقول إنه لا يجب أن تخبر بمكانه من جهة، وقد نقول إذا كان النظام يقتضي أن تخبر فأخبر. انتهى الوقت. ها؟ طيب أما ساعتي أنهت الوقت. إذا ساعكم أخر اليوم المغرب على 28 على 29
اليوم
يمكن أنتم أقرب للمغرب من البيت. نعم ها ايش نعم اسمعت الشيخ سليمان.
اي نعم
اتيت به.
نعم.
طيب
حديث البراء بن عازب.
نعم اول تسع سنين
أوله في صفحة
99
فاختلف في
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم وإجابة الدعوة ونصر المظلوم وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن لبس الحرير والقسي والهباج والاستبرق. في صحيح البخاري عن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن آنية الذهب.
كم هذه؟
سبع. بدل إفشاء السلام رد السلام.
رد السلام ما هي موجودة.
بدل إفشاء
أي
ورد السلام.
بس عندنا ما عندنا لا إفشاء ولا رد.
عندكم؟
ما عندنا.
إحنا عندنا إفشاء السلام.
أي يعني مع اختلاف بس في رد.
أي نعم.
رد أو إفشاء. نعم.
نعم ورد السلام وتشميت العاطس ونهانا عن آنية الذهب والفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. رواه في كتاب الجنائز المجلد الثاني 334. أما في كتاب الاستئذان المجلد السابع 394 فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف. هذه فيها خلاف يعني
المظلوم بدأ الضعيف بدأ المظلوم
لا فيه نعم وعون المظلوم في نصر ونصر الضعيف وعون المظلوم.
عجيب.
نعم.
هذا
الإجابة الدعوة.
نعم.
وإفشاء السلام وإبرار القسم.
إذا أجلنا الحق إفشاء السلام.
نعم.
ها؟
وإبرار القسم.
القسم والمقسم بعد نصر المظلوم وإفشاء السلام عندكم؟
نعم ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وفي الرواية الأولى رد السلام.
أحسنت.
وفيه فوارق
تقديم وتأخير يعني؟
نعم. الفاظ
والمعنى واحد ولا يختلف؟
المعنى واحد.
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. أبدأ الكلام من أوله ولا طيب. ولا سيما إن كان المظلوم
لا بأس.
من أين؟
لا وهذا على الإطلاق.
سم.
فيرون في تسليم المستجير بهم إلى من يناويهم ذلا أو عجزا، وهذا على الإطلاق جاهلية محضة.
قال رحمه الله: ولا سيما إن كان المظلوم رئيسا يناوئهم ويناوئونه، فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا.
إيش؟
فيرون أن في تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذلا أو عجزا.
نعم. يناويهم بالهمزة أو بالإل. ها؟ يناديهم؟ لا ما له معنى.
وهذا على الإطلاق جاهلية محضة، وهو من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وهي من أكبر أسباب فساد الدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنما كان سبب حروب من حروب من تقدم من الأعراب
كثير. أي أحسن. إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. اللي عندنا إنما كان سبب حروب من حروب الأعراب، واللي عند الفتاوي
إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب.
إيه هذا أحسن.
من تقدم نشطب من تقدم.
لا ما إحنا ما عندنا ما تقدم. إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. أيهن؟ إنما كان سببه ما تقدم من كثير. إيه.
وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب من حروب الأعراب. يرحمكم الله.
يهديكم الله تعالى. نعم.
وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب. هكذا يا شيخ.
يا هكذا. كثير من حروب الأعراب.
أي. وقد ذكر أنه إنما كان سبب كثير من حروب الأعراب.
نعم. كحرب البسوس.
كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب إلى نحو هذا. كذلك بسبب دخول الترك المغول دار الإسلام.
هذا عندك.
وكذلك سبب دخول الترك.
نعم.
وكذلك بسبب دخول الترك المغول دار الإسلام.
وكذلك سبب دخول.
وكذلك
سبب دخول الترك المغول. والمغول
المغول
نحط نسخة ثانية الترك والمغول.
وكذلك سبب دخول الترك والمغول وكذلك سبب دخول الترك المغول دار الإسلام واستيلاؤهم على ملوك ما وراء النهر وخراسان كان سببه نحو هذا. ومن أذل نفسه لله فقد أعزها.
نعم فقد أعزها. صحيح.
ومن أذل نفسه لله فقد أعزها، ومن بذل الحق من نفسه فقد أكرم نفسه، فإن أكرم الخلق عند الله يتقاهم. ومن اعتز بالظلم من منع الحق وفعل الإثم فقد أذل نفسه وأهانها. قال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال الله تعالى عن المنافقين: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال الله تعالى
في هذه الآية الكريمة: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من يريدون بالأعز؟ يريدون أنفسهم. وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كان الجواب ولله العزة، ولم يقل والله هو الأعز ورسوله الأعز والمؤمن الأعز. وذلك لأنه لو قال أعز لاقتضى أن يكون للمنافقين عزة، وهم ليس لهم عزة. فقال ولله العزة ولرسوله، يعني وهؤلاء لا عزة لهم. والدليل على ذلك تقديم الخبر ولله العزة، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فهذه من بلاغات القرآن. وإلا كان المتوقع أن يقول والله هو الأعز ورسوله هو المؤمن.
وقال الله تعالى في صفة هذا الضرب: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وإنما الواجب على من
هذه حال كثير من الناس، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وربع وقال هل أنا عاصي، هل أنا مجرم، أنت اتق الله. ومن الناس من إذا قيل له اتق الله اقشعر جلده وارتعد وسقط ما في يده خوفا من الله عز وجل. فالثاني من أهل الإيقان والتقوى، والأول ممن تأخذ العزة بالإثم والعياذ بالله، أن يعتز بإثمه ويقول أنا ما فعلت شيء، أنا ما فعلت شيئا، ماذا فعلت حتى تقول لي اتق الله. نقول لهذا بكل بساطة: لست أتقى لله من رسول الله، وقد قال الله له يا أيها النبي اتق الله في أول السورة، وقال في أثنائها واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وقال في آخرها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وهذا يعمل حتى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
بعضهم يقول إذا
اتق الله يحصل منه فعل خطأ، فيسأل
لماذا تقول هذا،
سؤالا
عن الخطأ الذي فعل.
لا بأس، هذا ما لم تأخذ العزة بالإثم، هذا يريد أن يتبين لعله أخطأ وهو لا يدري. والأعمال بالنيات. نعم.
بارك الله فيك. بالنسبة للتذكير
التذكير بهذا الشيء هل لابد أن يكون في أمر عظيم أم أنه
إيش؟
التذكير بتقوى الله يعني هل لابد أن يكون بأمر عظيم ولا يمكن أن يكون في حتى في أمور بسيطة؟
أبد حتى المعاصي الصغار يقال الإنسان اتق الله.
درجة
نعم نعم
درجة الآن بين الناس يعني يقول يعني
إثبات
اتق الله حتى لو في أمر
بسيط
جدا حتى
ما كان يعني المعصية
ما في بأس
يعني إيه المعصية لا ولو كان يسير لو جاء إنسان يغتاب إليك شخص تقول اتق الله يا أخي أعرض عن هذا نعم يمكن اخاف ينشق بطن لا ابدا
والله
ما اظن احد يقول اتق الله لا اشرب فنجان واحد هل سمعتم بهذا ها؟ عجيب اي شيء يقول اتق الله يعني لو صلي قال اتق الله لا على كل حال لا يستخف بها أقول إذا أدى الحال إلى استخفاف بها بحيث تقال في مكان ليس محلا لها فلا تقال
وإنما الواجب على من استجار به مستجير إن كان مظلوما ينصره ولا يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم بل يكشف خبره من خصمه وغيره فإن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن إما من صلح أو حكم بالقسط وإلا فبالقوة وإن كان كل منهم ظالما مظلوما كأهل الأهواء من قيس ويمن ونحوهم وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي أو كانا جميعا غير ظالمين أو غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما سعى بينهما بالإصلاح أو الحكم كما قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما عندي فإن بغت إحدهما ساقطها الألف من فإن بغت إحدهما
لا فيها ألف يعني أحدهما عندي فإن بغت أحدهما أحدهما
إحدهما لأنه كاسرا الهمزة
أي. وهذا من كلام الشيخ رحمه الله متعين لا تصغي إلى كل من جاءك مستجيرا يبكي ويتأوه كم من إنسان يأتي مستجيرا يتأوه وإذا بحثت عن حاله وجدت أنه إيش أنه ظالم وجاءوا أباهم عشاء أن يكون كأنهم خاسرون نادمون على ما جرى من غيرهم أكله الذئب وهم الذين اعتدوا عليه وألقوه في غابة الجب فأنت لا تأخذ بظاهر الإنسان يأتيك أحيانا رجل يشتكي من الفقر هفقي وجائع ما يجد عشاء ولا يجد غدا ولا يجد لباس وإذا بحثت عنه وجدت عنده أموالا كثيرة أموالا كثيرة وهذا وقع إذن لا تغتر بظاهر الحال تثبت إذا جاءك إنسان يقول فلان ظلمني فلان أخذ مالي فلان جحد مالي فلا تقبل تثبت حتى يتبين لك الأمر إما من خصمه أو مما تسمع من الناس ثم يقول شيخ الإسلام إن كان ظالما رده عن الظلم بالرفق إن أمكن مثل الصلح أو حكم بالقسط بالقسط يعني بالعدل وإلا فبالقوة وإن كان كل منهما ظالما مظلوما أو كان جميعا غير ظالمين لشبهة أو تأويل أو غلط وقع فيما بينهما فإنه يسعى بالإصلاح أو الحكم. لكن هل يقدم الحكم أو الإصلاح؟
الإصلاح.
نعم
الإصلاح.
لا، على حسب الحال. إذا تبين للقاضي صواب أحدهما فإنه لا يجوز الصلح ولا عرض الصلح، مع أن بعض القضاة يفعل ورعا كما يزعم، يتبين له الحكم وأن الحق مع فلان ثم يسعى بالإصلاح، يقول أخشى أني غلطان، أني متوهم. وهذا لا يجوز. متى تبين أن الحق مع فلان فإنه لا يجوز عرض الصلح أبدا، لأنهما لم يأتي إلى القاضي من أجل الصلح، أتي إلى القاضي من أجل أن يحكم. ولهذا تجد بعضهم إذا قال أصطلحوا، قال ما لسنا مصطلحين، ما جئنا إليك ونحن نريد الصلح. أما إذا اشتبه الأمر على القاضي إما في الحكم أو في القضية فحينئذ يعرض الصلح، إما في الحكم بحيث تكون الأدلة عنده متكافئة، أو في القضية بحيث يكون هناك ملابسات يخشى أن القضية ليست على وجهها، فحينئذ له أن يسعى للصلح بل يتعين عليه. فإن وافقوا على الصلح فهذا، وإن لم يوافقوا صرفهم وقال انتظروا حتى يتبين له الأمر. نعم. أي إنسان، أي إنسان، حتى الإنسان المحكم، ومعلوم أن لغير القاضي ما يمكن يحكم إلا إذا حكم.
ها؟
إيش؟ لا بأس، لا بأس، ولكن إذا تبين له أن أحدهما محق فالأولى أن لا يسأل إلا إذا طلب منه. نعم.
والله عنك إذا علم من
إيش؟
علم الحكم الواحد منه.
عنك الله. نعم.
لكان يتوقع مفسدة من تجري على دولة فيما بعد، لأن في ناس جهال جسرت بعض المشايخ.
أي. أما القاضي فلا يحكم بما أراه الله ولا يسعى بالإصلاح، ولكن بعد أن يحكم يسعى بالإصلاح. ولا حقيقة ربما في بعض البادية قد يكون إذا حكم بما يرى أنه الحق حصل مفسدة أكبر، فمثل هذا نقول احكم بالحق ثم اسعى بالاصلاح. نعم.
اذا اشتبه على القاضي في شيء يعني في قضيه من القضايا، هل يتعين عليه لحاله او السعي بالاصلاح؟ حال الى قاضي
اذا كان هناك قاض يرى انه اعلم منه فلا باس، اما اذا كان القاضي مثله او اقل فلا يحل عليه، لأن بعض القضاة ما يكون عنده الورع الذي يتوقف فيه في الحكم، لكن إذا عرف أن القاضي أعلم منه وأفقه منه بأحوال الناس فليحل عليه.
وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله
عليه وسلم قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم، يعني من كلامهم الذي يتكلمون فيه به ويتنجون به، إلا من أمر بصدقة، لأن نفعها متعد أو معروف، وهذا ما يبذل لغير التقرب إلى الله، مثل ما يبذل للأغنياء وما أشبه ذلك، أو للهدايا من أجل التأليف، أو إصلاح بين الناس، خصومة بين اثنين يسعى بينهما شخص، فهذا فيه خير، في نجواه خير. ثم قال ومن يفعل ذلك، هذا ترتب الثواب ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فتأمل الآية الثلاث هذه فيها خير وإن لم يكن مخلصا يعني وإن لم يحتسب الأجر من الله ففيها خير، واضح؟ لأن الصدقة ينتفع بها الفقير، والمعروف ينتفع به الغني، والإصلاح تحل به المشاكل، فهي خير. لكن إذا ابتغى بذلك وجه الله حينئذ ينال هذا الثواب العظيم، فسوف نعطيه أجرا عظيما. طيب هذا من أمر غيره، ومن فعل
ما بأولى؟
نعم، من فعل من باب أولى، يعني لو أنه هو الذي صدق أو هو الذي بذل المعروف أو هو الذي أصلح كان هذا لا شك أفضل وأولى. لكن بعض الناس قد لا يتمكن، قد يكون فقيرا لا يتمكن من الصدقة، فقيرا لا يتمكن من بذل هدية ونحوها، ليس له قيمة عند المجتمع، لا يتمكن من
الإصلاح.
إيش؟ من الإصلاح، فيذهب إلى غني ويأمره، أو إلى غني ويشير عليه بالهدية، أو إلى إنسان له جاه وله قيمة فيقول أصلح بين فلان وفلان. وهنا في قوله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه، فيها شيء من نكت البلاغة التي مرت علينا. ما هي؟ التفات. أين؟
يفعل.
لا يفعل، مو يفعل الفاعل، مو للآل المؤتي.
شيخ
مرضات الله، مرضات الله هذا الغائب. فسوف نؤتي، ولم يقل فسوف يؤتي. وما هي ما هي فائدة الالتفات؟ بن داود. تنبيه القائل والاهتمام
ايضا بالامر هذا.
نعم بالامر هذا واخطاب به.
تنبيه المخاطب.
ها
اقول تنبيه المخاطب للقارئ.
تنبيه المخاطب. إيه؟
اقول تنبيه القارئ.
تنبيه المخاطب نتكلم.
ورثوا، يقول فيها روايتان. نعم. ورثوا اي العلماء، ورثوا اي الانبياء.
نعم. سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: وقد روى أبو داود في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: لا. قال: ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم. وقال
المدافع أو الدافع نسخة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي ينصر قومه بالباطل كبعير تردى في بئر فهو يجر بذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه هنا أبيه ولا تكنوا.
أنا مشدده بالغلط. هنا بهني.
أنا عندي مشددة.
هنا هن بالتخفيف ما بتشي. الهن يعني الفرج، وإن شئتم فقول الذكر. نعم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أمصص
بضر اللات،
بضر اللات أي فرجها. فالمعنى أن الإنسان اللي يتعزى بعزاء الجاهلية يعني يستنصر بانتصار الجاهلية وما أشبه ذلك، هذا يقال له أعضض ذكر أبيك. قال: ولا تكن، أي لا تأتوا بالكناية التي هن بدل التصريح بالفرج. لماذا؟ إهانة له وبيانا لأن ما فعله قبيح، كما أنه إذا قيل له عض ذكر أبيك فهو قبيح. نعم.
وكل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم رجلان من المهاجرين والأنصار قال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا.
الله أكبر. وهكذا يجب علينا أن نكون إخوة في دين الله، لا باعتبار البلاد ولا باعتبار النسب ولا باعتبار الجاه أو غير ذلك. نعم نعم، ما وصلنا، لم يأتي وقت الأسئلة بعد. شيخ القائد،
هذا السؤال كانت استدراكا للوقت، لا
ما عندي نصف صفحة.
شيخ القائد لما كان نلحق عشان التفسير العقل كل يوم
مضى نصف صفحة. مضى نصف صفحة.
طيب مضى لا بأس. نعم.
الشيخ وش مناسب بالمثال هذا؟
أين
الذي يصر قومه بالباب التبعي؟
المناسب كلام الشيخ الإسلام فيما سبق.
المثال
ها؟ هنا يعني معناه القيادة عادة من الرأس والرقبة، وهذا يجر بذنبه خلاف يعني خلاف الاستقبال والمعهود. نعم.
هنا قوله: ولا تكن.
نعم، يعني لا تأتوا بالكناية، يكنى عن الفرج بالهن. ألم تقرأ كلام ابن مالك في الأسماء الستة؟ وش قال؟ أستاذ ما قرأته. بن داود كذاك وهن، الهن قيل الفرج وقيل أنه العيب وقيل أنه كناء عن أي شيء. نعم. توضيح أن هذا تعذب بالمهاجرين، يريد أن ينصروه لأنه من المهاجرين وهم مهاجرون، ما قال على المؤمنين، يريد هذا يعتزي بقومه وهذا يعتزي بقومه. الأنصار ينادى الأنصار والمهاجر ينادى المهاجرين. أي نعم، كانهم قوم وقوم. نعم. إيش؟ نعم نعم، أن القيادة السليمة تقوم من الرقبة والرأس، وهذا بالعكس تردى في بئر فهو يجر بذنبه ليخرج من البئر، ولكن قد ينقطع الذنب ولا يخرج.
ما في سؤال؟ خلاص. الشيخ الإسلام ذكر في موضع آخر إنهما ليس رجلين وإنما هما غلامان.
هنا
يعني لما تكلم عن الصحابة رضي الله عنهم وأنهم لا يفعلون هذا في تلك القصة في موضع آخر.
أيه
يا للأنصار يا للمهاجرين. نعم. قال بأنهما غلامان.
نعم.
الفصل الرابع: حد السرقة. وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره
بل السارق والسارقة يعني الذي سرق والذي سرقت ولا يشترط أن يكون أن تكون السرقة وصفا له على سبيل العموم يعني لو سرق ولو مرة واحدة ثبت الحكم إذن السارق يعني الذي سرق والسارقة التي سرقت وفي هذه الآية بدأ الله بالسارق وفي آية الزنا بدأ الله بالزانية فقال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة قالوا لأن الغالب وقوع السرقة من الرجال ووقوع الزنا من النساء فلذلك بدأ الله تعالى بما هو الأغلب نعم وش بعد أو بالإقرار ما لا اللي عندنا أحسن ظهرنا اللي عندنا أحسن لكن لو كتبت ما فيها معنى
ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة أو بالإقرار تأخيره لا بحبس ولا مال يفتدي به ولا غيره بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها فإن إقامة الحدود من العبادات
الحد عندنا بدل الحدود
الحدود
طيب
فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده فيقول
قد تؤيد النسخة اللي عندك الثاني بالجمع إقامة الحدود نعم تصحيحي عشان يتفق الأول كلام آخر
فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق بمنزلة الوالد إذا أدب ولده فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير الأم به رقة ورأفة لفسد الولد
كما تشير به نعم به
كما تشير الأم به
تقييم تخيل
أي نعم
ما يصح
كما تشير الأم به رقة ورأفة لفسد الولد وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله مع أنه يؤدبه ويؤثر
يود
نعم
مع أنه يود
يود
نعم يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب
لا أنا عندي مع أنه يؤدبه ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب
ما له داعي يؤدبه ذكر قبلها وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله نعم كيف مع أنه يود ويؤثر يعني يحب أن لا يحوجه ولا تديم ويؤثر أيضا ذلك نعم لا نسخ ما خل لا بس يعني لا لو كان لها معنى بعيد يؤدبه
مع أنه يؤدبه ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة، فهكذا شرعت الحدود.
هذا صحيح كلام الشيخ رحمه الله. هذا الواجب على ولي الأمر أنه يريد بإقامة الحدود إصلاح العباد وإقامة شريعة الله، ولا يريد بذلك شفاء غيظه واستتباب الأمن لسلطته وإظهار أنه قوي يستتب الأمن تحت سلطته وما أشبه ذلك. لا، يريد بهذا إيش؟ إصلاح الخلق وإقامة الشرع، وإصلاح الخلق لا تكون إلا بإقامة الشرع. ثم ذكر لهذا أمثلة، قال بمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه، الكريه طعما أو رائحة أو منظرا، الجميع. وبمنزلة قطع العضو المتآكل، يعني أصيب أحد الأعضاء بآكلة من صلاة العافية يقطع، نعم، مع أن قطعه فيه ألم من جهة وفيه ضرر من جهة أخرى بفقد هذا العضو، لكن لأجل إصلاح البقية. كذلك أيضا بمنزلة الحجم وقطع العروق بالفصال، الحجم يعني حجم الإنسان من الحجامة، الحجامة إخراج الدم، والدم هو مادة البقاء، ومع ذلك نحجمه من أجل الاستصلاح. نعم.
ليس يا شيخ بارك الله أنه ثبت الحد بالإقرار.
إيش؟
إذا ثبت الحد بالإقرار أليس أنه لا يقام إلا إذا طلب المقر؟
المقر؟ لا.
مثل إذا زنى شخص ثم أتى فأقر على نفسه.
إيه. لكن إذا وصل الحاكم، إذا وصل الحاكم
قبل أن تصل
من لا يقام عليه الحد. ولهذا قال الرسول لما أمر بقطع يد الذي سرق رداء صفوان بن أمية، قال يا رسول الله أفي في الرداء تقطع يده؟ إني قد وهبت له. قال هل لا قبل أن تأتيني به؟
طيب الشيخ يقول هنا ولا يجوز بعد ثبوت الحد يبين عليه أو بالإقرار تأخيره.
كيف؟
يقول ولا يجوز بعد ثبوت الحد يبين عليه أو بالإقرار تأخيره.
صحيح، يجب فورا أن يقام الحد.
إذا أتى وأقر لا بد أنه يقطع.
يقطع ولا يؤخر. نعم ابن داود
قال شيخ يعني من تعذب أعزاء الجاهلية فأذروا بها النبي، لأن الذي ينادي بالتفرقة بين المسلمين هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا يعني بغير داعي، هل يقال له
مثل إيش؟
مثلا يعير الإنسان، أنت مثلا مصري، أنت جزائري، أنت يمني،
إذا كان قصده التعزي يعني التقوي عليه. أما إذا كان قصده مجرد الإخبار بأنه من أهل اليمن أو من أهل مصر أو من أهل المغرب أو من أهل الجزائر هذا لا يضر. والحديث من تعزى بعزاء الجاهلية يعني ذكر ذلك للتعزي والتقوية والاستكبار على الآخر.
شيخ الآن شاع في الناس كلمة يعني القبائل خاصة في المسلمين حتى تسمع، وهذه كنت أسمع في الجامعة كثير 120 و110 ما فهمتها إلا بعد فترة.
شون؟
ويقصدون
إيش إيش؟ أعد
أقول شاعة الإخوة.
وش اللي شاع؟
كلمة 220 يعنون بها خط 120 عن القبيل القبيل و110 يعنون به غير
قبيل. والله 110 فارج طيب يعني ما يهلك، لكن 120 أعوذ بالله. والله إذا كان قصدهم الاستهانة بخط 120 وأنه ما يصلح للمصانع ولا يشغل المصانع القوية إلا 120 فقصدهم الاستهانة بهذا فهذا لا يجوز. أما إذا كان قصدهم مجرد التعريف فلا بأس، لكن مع هذا لا نحبذ أن يفعلوا ذلك، لأن الظاهر إذا قالوا 220 و110 إن فيه نوع من التفضيل. يعني الله المستعان. أخذ ثلاثة؟
اثنين.
نعم.
شيخ بارك الله فيك، من تليت عليه الآية
وهو مسلم أو ذكر له الحديث في قطع يد السارق فتأفف وقال لا يمكن الآن تطبيق مثل هذه الحدود ويضحك علينا الغرب ونكون عرضة للاستهزاء فهل يعني ويقول هذا الكلام وهو يكون ممن يسمع كلامه يعني هل يقال مثلا عنه ان هذا يكفر؟
والله انا اخشى اقول اخشى ان تكون رده لان هذا رد احكام الله. واما قوله يسخر من الغرب فنقول حتى قولك اشهد ان لا اله الا الله يسخر منك الغرب. فانا اخشى ان يكون مرتدا عليه ان يتوب الى الله عز وجل. نعم.
فهكذا شريعت الحدود. فهكذا شريعت الحدود وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات بجلب المنفعة لهم ودفع المضرة عنهم وابتغى بذلك وجه الله تعالى وطاعة أمره ألان الله له القلوب وتيسرت له أسباب الخير وكفاه العقوبة اليسيرة وقد يبقى
كيف؟
نعم
كفاه العقوبة البشرية
البشرية؟
نعم تصحيح
لماذا يا شيخ؟
لا
لأنه سيأتي في كلام
لأن معنى كفاه العقوبة البشرية يعني معناها أن الله يكفيه العقوبة التي تترتب على الحد فيقل يقل الجرم أما العقوبة الأخروية من الله هذا شيء إلى الله
لكن تأذنون يا شيخ نرجع التصحيح حتى نقرأ أثر عمر بن عبد العزيز
إيش؟
لأنه ربما الأثر القادم يساعد في بيان المعنى
نشوف طيب
وكفاه العقوبة اليسيرة وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ساسهم سياسة صالحة فقدم الحجاج من العراق
أيها
وقد
الأخوة
سامهم سوء العذاب فسأل أهل المدينة
نسأل الله
عن عمر
أن
كيف
في لقاءات متجددة
قالوا ما نستطيع
مع تحيات
أن ننظر إليه
مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500